أو من الحرير، تعرف نوعان من الحرير، هو حرير غليظ أو حرير رقيق، الاستبرق والديباج نوعان من الحرير، أحدهما رقيق والآخر غليظ، والديباج كنوع آخر من الحرير، والبيثرة الحمراء سبق كما تتخذ النساء لبعولتهن من الأرجوان الأحمر البيثرة الحمراء، والقسي وهي الثياب القسية التي تأتي من بلد القس، وفيها أيضا خطوط مضلعة من الحرير، وآنية الفضة، سبعة أشياء، وآنية الفضة يعني استعمال آنية الفضة للرجال والنساء، لا يجوز استعمال آنية الفضة كأس، سواء كان كأسا أو فنجان أو ملعقة، لا يجوز استعمال الأواني للرجال ولا للنساء. أما النساء فإنها تتحلى بالذهب زين به، لكن لا تستعمله للشرب ولا للأكل ولا الكتاب القلم من ذهب، لا يجوز للرجل ولا للمرأة، ولا الوكحلة أيضا من ذهب، ممنوع منها الرجال والنساء. فخاتم الذهب والحرير والاستبرق والديباج والنساء الحمراء والقسي، كل هذه منهي عنها الرجال، والنساء الحمراء فيها تشبه بالعاجب، منهي عن الرجال والنساء. وأمرنا بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشبيه العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإجراء المقصد بنفس المظلوم. هذا المشروع عند العلماء الجمهور أنها كلها مستحبة، لكن فيها خلاف. عيادة المريض سبق أن البخاري رحمه كان يرى وجوب عيادة المريض، واتباع الجنائز مستحب اتباعها لما فيه من الألفة، تعالف بين المسلمين والتضامن مع أهل الميت وجبر مصابهم وخواطرهم، تشميت العاطس مستحب أم العلماء من أوجبه، ورد السلام كذلك، رد السلام واجب عند مشروع عند أهل العلم أنه رد السلام واجب وفداء أو سنة، يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإجابة الداعي، إذا دعا تجاب الدعوة، فإن كان الإنسان لا يستطيع فإنه يعتذر، وإجابة الداعي واجب. ومن العلماء من خص الوجوب بوليمة العرس، ومع ذلك فإنه مستحب، ولكن ظاهر النصوص العموم، إلا إذا كان هناك مانع، إذا كان عليه ضرر إجابة الدعوة فهذا يخصص النصوص الأخرى، كان أو كان فيه منكر، يدعوه منكر ولا يستطيع إنكاره، أو أنكر ولا يزال المنكر فإنه ينصرف، يكون هذا عذر له. وكذا إذا كان عليه ضرر، يعني ترتب عليه سهر طويل يكون سبب في تضييعه في أخير صلاة الفجر، آخر صلاة الفجر أو تأخير ورده من الليل، هذا عذر. كان الدعوة يتأخر كثير. وإبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليه يبر قسمه، هذا من حقه على أخيه، حلف أنك تجلس حلف تأكل طعام تأكل صحر، إلا إذا كان هناك ضرر أو هناك مانع، قد يكون لا يستطيع أكل الطعام مثلا، قد يكون لا يستطيع أكل هذا النوع من الطعام، قد يكون عنده حجبة محجوب على هذا الطعام، ففي هذه الحالة يعتذر إليه ويكون هو يكفر عن يمينه الذي أقسم عليه. ونصر المظلوم، نصر المظلوم الذي اعتدي عليه في بدنه أو ماله أو عرضه، يجب على أخيه أن ينصره. الحديث الآخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رسول الله: انصره مظلوما. فكيف انصره ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصره. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، والنهي التحريم تدل على تحريم خاتم الذهب للرجال. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه. قيل الحكمة في جعل فصه مما يلي كفه لئلا يضرب الفص شيء، وقال بعضهم ليس في أمر ولا نهي، يجعل فص مما يلي كفه أو يجعلها أعلى فالأمر يا رسول الله. قال بعضهم أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين به. سيأتي هذا في باب الصفر. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب وجعل حفره من مال الكفر، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. الورق هو فضة. هذا فيه نص جواز خاتم الذهب للرجال. اتخذ خاتم من ذهب قبل أن يحرم على الرجال، ثم لما حرم رمى به النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الناس خواتيمهم، فاتخذ خاتم من فضة. ثبت النبي كان خاتم بالذهب والصحابة خاتم بالذهب، ثم جاء الوحي بالتحريم فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الصحابة خواتيمهم، فاتخذ بدلا خاتم من ورق، والورق هو فضة. نعم. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس باتخاذ الخاتم، لا بأس باتخاذ الخاتم. وهل هو سنة أو أنه جائز؟ ظاهر النصوص أنه جائز. قال بعضهم لا يتخذوا إلا للسلطان ومن يحتاج إلى الخاتم. استظهر الحافظ أن تركه أولى فيما فيه من التزجن والترفه. وعلى كل حال هو مباح، لا يقال أنه مستحب، لا يقال أنه سنة، ولا يقال أنه مكروه، بل هو مباح. واستظهر الحافظ كما سيأتي أن تركه أولى، إلا لمن يحتاج إليه، كان يختم به، كان يكون سلطان أو أمير أو إنسان معروف يختم به الخاتم، يختم به الكتب، فيكون في هذه الحالة الأولى أن يتخذ الخاتم، وأما غيره فالأولى أن لا يتخذ الخاتم. وبكل حال فهو مباح، صراحة أنه مباح. نعم. والله يخشى أن يكون فيه تزين، قد يكون هذا التزين ترك أولى بسبب الصغار، هذا التزين لما فيه من التجمل والتزين قد يكون سبب فتنة هذا. نعم. لا في ضرر أشد، ضرر من ناحية التجمل والتزين قد يكون فتنة. نعم. ولهذا قالوا إنما فعل التزين به. قال نعم قسم ايش؟ الماس. لا بس فأتينا خاتم الحديد، لا بس خاتم الفضة، لكن الأولى يكون خاتم الفضة، لكن إذا كان الماس أغلى من الأولى فلا ينبغي، هذا يكون باب الصرف، يدخل في باب الصرف، فلا ينبغي الإنسان أن يسرف. وصار هنا أمر مباح يتخذ خاتما ثمنه مرتفع. نعم.
هل ينكر عليه شيء؟ من الساعة
إذا كان نعم إذا كان وصل أحد الصرف ينكر عليه، يقول لا تسرف يا أخي، اقتصد إذا كان سرف خاتم اقتصد يا أخي، ولا تسرف إن الله لا يحب المسرفين، اتخذ خاتم من فضة.
ليس محرم
ها؟ لا ليس محرم إلا الذهب، هذا الظاهر. من خاتم الحديد لا سيأتي أنه لا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد. نعم. أغلى؟ إذا هذا يدخل باب الصرف، باب الصرف. نعم.
باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
نعم. هذا الترجمة خاتم الفضة، الترجمة الأولى لخاتم الذهب، الترجمة الأولى خاتم الذهب، وبيان لبيان المنع من لبسه للرجال، وهنا هذا الترجمة خاتم الفضة لبيان جواز لبسه للرجال. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب قبل أن يحرم، قول أو فضة، هذا اللفظ شك من الراوي وهو وهم، فالصواب أنه خاتم ذهب بدون شك، اتخذ خاتم من ذهب أو فضة، أو فضة هذه وهم، وهم شك من الضرب وهو وهم منه، وهم منه. والصواب أن الحديث اتخذ خاتم من ذهب وجعل فصه مالية كفة، قوله فضة هذه شك من الضرب وهم منه. ونقش فيه محمد رسول الله لأجل أن يختم به، يختم به الكتب التي وصلها الملوك والرؤساء. فاتخذ الناس مثله، يعني خاتم من ذهب، قال قبل أن يحرم، فلما رأه قال اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا لما جاءه الوحي. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم فضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم، يعني خاتم النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر لأنه هو الخليفة، ثم أخذه بعد وفاة عمر، ثم أخذه عثمان حتى سقط عنه في بئر أريس. وكما سيأتي أن عثمان جعل يلعب به، يعني يخرجه ويدخله وهو على شفا البئر فسقط، فنزحوها البئر ثلاثة أيام فلم يجدوه لأجل أنه أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقيمته لا قليلة. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم، تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق.
نعم، هذا الترجمة ليس لها عنوان، فهي كالفصل للترجمة السابقة، فهي تابعة له، تابعة الخاتم الفضة. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم من ذهب، يعني قبل أن يحرم، فنبذه وقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه فرحه. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يوما واحدا، الورق الفضة، هذه اللفظة بين حفاظ أنها وهم من الزهري مع حفظه العظيم وإمامه. والصواب أن المطروح خاتم الذهب، رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا خاتم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله خاتمه. الصواب أن المطروح خاتم ذهب ليس خاتم فضة، خاتم فضة ما طرح، فقول خاتم من ورق صاب أنه خاتم من فضة، والوهم بين الحفاظ أنها وهم من الزهري، صاب أنه رأى فيه خاتما من ذهب ثم إن خواتيم من ورق، فطرح خاتمه يعني خاتم الذهب، مطروح خاتم الذهب ليس خاتم من فضة، فطرح الناس خواتيم كما سبق في الحديث السابق. نعم.
باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لما يتفضل هذه فصل الخاتم، ذكر حديث أنس اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر رواية صلاة العشاء إلى شطر الليل إلى نصف الليل، ثم أقول عن وجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني إلى لمعان 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 خاتمه. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة لم تتصبوها، في دليل على أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى آخر شطر الليل، يعني قريب من شطر الليل. باللفظ الآخر أن عمر جاء إلى النبي وقال يا رسول الله فقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سومان وقال إنه لوقتها لولا على شقة يومتي، لأن لوقتها المختار والفاضل. فدل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إذا لم يشق على الناس، لكن في المدن والقرى لا تؤخر، لكن لو أخرها الإنسان وهو لا ينتظر جماعة، يعني في جماعة محددين في برية أو في مزرعة اتفقوا على تأخيرها، أو مريض في وحدة أو مرأة اتفقوا على تأخيرها ثلث الليل، هذا هو الأفضل أفضل. أما في المدن والقرى فلا تؤخر، يعني هذا هو شق على الناس. نعم لا يؤخر إلى أخر أفضل. قال فكأني أنظر إلى القائم، ولهذا قال إنكم لن تزال في الصلاة ما انتظرتموها، وفي لفظ إنه لوقتها لولا الشقة على أمتي. الحديث قال كأني أنظر إلى وبيص لمعان، هل فيه تعرض للفص؟ لكن الرواية الثانية قال أن كان خاتمه من فضة وكان فصه منه، يعني من فضة، وفي اللفظ الآخر كان فصه حبشيا، هنا قال كان فصه منه، ذكر الحفظ أنها لا تعارض بينهم، وأن أنه يحمل على التعدد، إما يحمل على التعدد، يعني خاتم من فضة فصه منه، وخاتم من فضة فصه حبشي. يقول حبشي يعني حجر من بلاد الحبشة، قال الحبشة. وذكر احتمال آخر وهو أن اللي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة وإما النقش، يعني حبشيا يعني صفته صفة الحبشي أو فصه منه. في اعتراض الإسماعيلي ولا الصورة الأخيرة الأربعة، وقد اعترض الإسماعيلي
عفى الله عنك، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ليس هذا الحديث من الباب الذي ترجمه في شيء، وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتما إلا إذا كان له فص، فإن كان بلا فص فهو حلقة. قلت لكن في الطريق الثانية في الباب أن فص الخاتم كان منه،
يعني الحديث الأول ما تعرض لفص، ما فيه خاتم إلا بس، والثاني ذكر أن فصه منه. نعم،
فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره، ويؤيدها أن في رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة من فضة، والذي يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال في الرواية الأولى محمول على التبيين في الرواية الثانية.
يعني سورة الحافظ من الحديث الأول ما تعرض الفص، لكن الرواية الثانية تعرض أن فصه منه، فيحمل هذا على هذا. نعم، لمعان الخاتم كله في لمعان، البريق لمعان، الحلقة كلها فيها لمعان، ما في حارض الفص. نعم،
باب خاتم الحديد.
إيه لها المرأة أخ إذا كان أرفق بها أفضل، إذا كان أرفق بها نعم، لكن يخشى من النساء أنها تؤخر تأخير فاحش حتى يستخرج الوقت، بعض النساء يعني تتمادع في التأخير انشغالها في البيت حتى يخشى ذهاب الوقت خروج الوقت. نعم،
باب خاتم الحديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أهب نفسي، فقامت طويلة فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء. فقال أصدقها إزاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذه الترجمة لخاتم الحديد، ذكر حديث سهل قصة المرأة. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أهب نفسي. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن تهب المرأة لها نفسها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه القرآن الكريم. المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيتزوجها، بخلاف غيره فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لشخص، بل لابد أن يخطبها إلى وليها، ولابد من رضاها، ولابد من المهر، ولابد من العقد. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه أن تهب المرأة نفسها فيقبلها. قال الله تعالى في الكتاب العظيم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خصوصية خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة جاءت تهب نفسها فقامت طويلا فنظر وصور، يعني رفع رأسه وصعد النظر. وفي اللفظ الآخر أنه لم يقض فيها شيئا، فهم حضره أنه لا يريدها. فلما طال مقامها، قال مقام بضم النون الإقامة، وأما المقام الموضع يعني لما طال مكثها مكان. قال رجل زوجنيها إلا ما قلت بحاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ كان هذه المرأة يعني ليس لها ولي، والنبي هو الإمام والحاكم وليه ولا ولي له، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن وليها وكل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا قبل أولا، ولهذا زوجها النبي. هذه المرأة زوجها لأنه لا ولي لها، أو لأن وليها جعل ذلك إليه، السلطان ولي من لا ولي له، أو لأن هذا أولا قبل وجوب الولي. فقال عندك شيء تصدقها إن تدفع صدقا لها؟ إذا على وجوب المهر، لا بد من المهر في الزواج. وأنا قال لا. قال انظر فاذهب. ثم رجع فقال والله إن وجدت شيء، إن نافذ معنى ما، والله ما وجدت شيء، إن نافذ معنى ما. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. في جواز لبس الخاتم الحديد، لأنه لو كان خاتم الحديد لا يجوز لما قال لبس الخاتم من الحديد، ولكن خاتم الفضة أفضل. وهذا الحديث الصحيح دليل على ضعف الحديث ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار. لما جاءوا عليه خاتم من حديد قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرح. هذا ضعيف كما ذكر الحافظ، ومخالف لما تدل عليه آية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد في منافع تصنع منه القدور والأواني والسيارات والطائرات، كل تصنع من الحديد، والأسلحة. فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتم من حديد. ففقير فقير مدقع وعليه إزار، ما عليه رداء، وسهل عليه إزار وليس له رداء، فقير عنده قطعة يسد يشد بها النصف الأسفل عورته والكتف مكشوف، ما عليه رداء، ما عليه شيء، ما عليه إلا إزار فقط من فقره. التمس ولا وجد شيء ختم الحديد، ولا يجد ولا رداء يستر به كتفيه كالمحرم، ما عليه إلا إزار يستر به النصف الأسفل. فقال الرجل أصدقها أزاري، أعطيها أزاري، هذا أعطيها أزاري اللي يشد به نصف الأسفل، أعطيها مهر، المهر أدفع أزاري، أصدقها أزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. لا يمكن أقسم، إن لبسته أنت ما ما ما, ما تنتفع به، وإن لبسته هي كذلك أيضا تبقى أنت مكشوف العورة. فتنحى الرجل، ما في شيء له، تنحى الرجل جلس جلس. والصحابة رضي الله عنهم قال الحاضرون يعني لا بد أن يكون عند أحد منهم شيء رقيق، فلماذا لا يعطونه ما يصدق به؟ ولعلهم يريدون أن ينظروا الحكم حكم الشر الذي لا يجد ما لا يكون، فتركوه ولم يعطوه شيء حتى ينظروا النهاية وش يكون الحكم الشرعي الذي لا يجد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا لما طال انتظاره قام فأمر به فدعي، فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها، قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. ففيه جواز التزويج على منفعة كتعليم القرآن أو آيات أو حديث إذا لم يكن عنده مال، فإنه يتزوج على منفعة كتعليم سورة من القرآن أو آيات أو يحفظها إياه، يكون مهرم يحفظها سورة من القرآن أو آيات أو يحفظها أحاديث أو يعلمها خياطة أو غيرها من الصنعات. ولكن الأصل التزويج بالمال، الأصل التزويج بالمال لهذا الحديث، التمس ولو خاتم من الحديد، ولو قال وليقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا، فجعل المال هو الأصل، أصله هو المال. في دليل على جواز غرس الخاتم الحديد، وأشار الحافظ إلى الحديث الذي عارض هذا، شوف قوله قوله باب خاتم الحديد،
عفى الله عنك، قوله باب خاتم من حديد. قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله وكأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه، وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته. وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله،
ذكر في الحديث قبله يقول وأما ما أخرجه أبو داود النسائي من طريق ياسر بن حارث بن معاقيب عن جده في الصفحة السابعة قبله،
نعم
قال
وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق إياس بن حارث بن معيقيب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة فربما كان في يدي. قال وكان معيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أمينا عليه فيحمل على التعدد. وقد أخرج له ابن سعد شاهدا مرسلا عن مكحول أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملويا عليه فضة غير أن فصه باد. وآخر مرسلا عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره. وثالثا من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن خالد بن سعيد يعني ابن العاص أتى وفي يده خاتم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اطرح، فطرحه فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة. قال فما يقشه؟ قال محمد رسول الله. قال فأخذه فلبسه. من وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن سعيد، وسأذكر لفظه في باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر.
ارجع إلى هذه المكان.
قال الحافظ رحمه الله أما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحد، اسمه عبد الله بن مسلم المروزي، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به،
يكون ضعيف. نعم.
وقال ابن حبان: في الثقات يخطئ ويخالف، فإن كان محفوظا حمل على المنع، حمل المنع على ما كان حديدا صرفا. وقال التيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوي عليه فضة، فهذا يؤيد المغايرة في الحكم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وقوله فيه: اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، يستدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. وقوله ولو خاتما محذوف الجواز،
الأقرب أن يدل على الجواز، لأنه قر قال ولو خاتم من حديد، قر هو رجل. نعم. بعد هو دليل على جواز لبس الخاتم من حديد، هو دليل على ضعف الحديث هذا، أن الحديث حلته على النار. نعم. لا ما 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 لك واحد دليل هذا، هو لا يقبل له دليل. نعم. ها هي فوضت أمرها إليه، هي فوضت أمرها إليه. نعم. نظر إلى طولها الاجتماع مسكت عنه. نعم.
باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى،
نظر إلى شخصها. نعم. نعم.
حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن ذريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم. هذا الفجر فيها بيان نقش الخاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم نقش في خاتمه محمد رسول الله، وفي بيان سبب اتخاذه الخاتم، وهو أنه أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من العاجم كتاب، فقيل لهم: لا يقولون كتاب إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ونقشه محمد رسول الله. يقول أنس: فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. هذه سنة حديث ابن عمر في أن اتخذ خاتم من ورق يعني من فضة، ثم فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس ونقش محمد رسول الله. هذا الشاهد أنه نقش محمد رسول الله. نعم.
باب الخاتم في الخنصر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره.
نعم. هذا الترجمة فيها بيان موضع الخاتم من الأصابع، وأنه يكون في خنصر، لأن يعني خاتم الرجل يكون في الخنصر أو البنصر كما في الرواية الأخرى. أما التختم في الوسطى والسبابة فهو منهي عنه للرجل، أما المرأة فلا تتختم بجميع أصابعها، المرأة تتختم الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، أما الرجل فإن ختمت الخنصر والبنصر. وأما التختم في الوسطى والسبابة فهو منهي عنه، ولهذا قال الترجمة قال بعض الخنصر في الخنصر يعني دون غيرها من الأصابع، والبنصر كما في الحديث الآخر. قال الحافظ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق المردة من أبي موسى عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. وقوله فلا ينقش عليه أحد، نهى أن ينقش أحد عن نقشه لأن فيه اسم النبي وصفته، ولأنه عندما صنع ذلك يختم به يكون علامة تختص به وتتميز عن غيره، فلو جاز أن ينقش أحد عليه غيره لفات المقصود، ولهذا نهى النبي فلا ينقش عليه أحد، يعني لا ينقش أحد على خاتمه مثل نقش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من النقش أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف خاتمه من خاتم غيره، في اسمه وصفته يكون علامة تختص به إذا ختم بها الكتب. فلهذا نهى الناس أن ينقشوا نقش النبي، لكن كل واحد ينقش اسمه ولا ينقش اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قد يجتهد بعضهم ينقش اسم الرسول عليه الصلاة والسلام للتبرك باسمه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقش عليه أحد. قال أنس فإني أرى بريقه يعني لبعانه في خنصره، فيدل على أن الخاتم يكون في خنصر والبنصر للرجل لا في السبابة والوسطى. نعم.
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر
ونقشه يعني يقش فيه. نعم
الله. فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
وهذا السبب هو بيان سبب اتخاذ الخاتم، وأنه ليختم به وليختم به أهل الكتاب وغيره، به له النصارى وإلى الملوك والرؤساء ورؤساء القبائل والعشائر، إذا كتب لهم كتاب ختم به. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الروم، وهم نصارى، الروم نصارى من أهل الكتاب، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقرأ كتابك إذا لم يكن مختوم، فاتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال أنس فكأني أنظر إلى بياضه في يده، هذا التأكيد والتحقق. نعم.
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
نعم. هذا الترجمة لفص الخاتم وأن يكون في بطن الكف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، هذا قبل أن يحرم أول، وجعل فصه في بطن الكف إذا لبسه، يعني ليقيه ليكون وقاية له فص، لأنه يعني إذا كان في الأعلى قد يضربه شيء، فإذا كان أسى كان آمن له، أو لئلا يتزين به جعل في بطن كفه. فاصطنع الناس خواتيم من ذهب مثله، فرقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حمد الله وتعالى عليه، ثم قال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه طرح خاتمه، ثم طرح الناس خواتيمه. وهذا لما جاء الوحي، كان جاء الوحي سريع، جاء الوحي في الحال فطرح الناس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة. قال جويرية لا أحسبه إلا قال في يده اليمنى، يعني في يده اليمنى، ويجوز أيضا في يده اليسرى. شوف قوله، قال جويريه ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
الله عنك. قال جويريه ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى، هو موصول بالإسناد المذكور. قال أبو ذر في روايته: لم يقع في البخاري موضع الخاتم من أي اليدين إلا في هذا. وقال الداودي: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظ.
وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد السطرين.
وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة اتخاذ الخاتم من ذهب وفيه وجعله في يده اليمنى. وأخرجه الترمذي وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه.
وأما ما أخرجه ابن عدي
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد كلاهما عن نافع عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره. فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يمينه انتهى. ورواية إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه.
بعد هذا قال: فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة، يعني أن التختم في يمينه، المعروف أن النبي تختم في يمينه، لكن من ناحية الجواز لا بأس. شوف آخر سطر: وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر آخر سطر في الصفحة، ومن حديث أنس أيضا أشار إلى الخنصر اليسرى. فلو تختم باليسار، وكذلك ذكر الحافظ أن دعوة داود أن العمر التختم في اليسار قال هذا وهم منه.
وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم، ومن حديث أنس أيضا أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر اليسرى. وأخرجه أبو داود وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في الشعب من طريق قتادة عن أنس ولي أبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ: كان يلبس خاتمه في يساره، وفي سنده لين. وأخرجه ابن سعد. وأما دعوة داودي أن العمل على التختم في اليسار فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم، وهو يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة فيه نظر. فإنه جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى. وقال البيهقي في الأدب: يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. وأما رواية الزهري عن أنس
على أكل حال الذي يظهر أنه أن التختم يكون باليمين ويكون التختم باليسار، وأنه لا حرج، وإن كان الأولى التختم باليمين. وشر في هذا إلى الخلاف في هذا، قال الشافعي عندهم اليمين، وقال الذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف القصد، إن كان لبس التزين فاليمين أفضل، وإن كان للتختم فاليسار أولى. هذا حافظ. وعلى كل حال الأمر في هذا الواسع، تختم باليد اليمنى أو باليسرى بالخنصر والبصر، فهو في هذا الواسع، وإن كان الأولى اليمين لأنه وضع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا الأقرب أنه مباح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتم من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه.
نعم. وهذا الترجمة في بيان النقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، لا يشركه فيه غيره، لأنه رسول الله، فلا ينقش أحد محمد رسول الله، لأنه قد ينقش بعض الناس اسم النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه باب التبرك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يشتبه، يكون اشتباهه وشركه غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام يختم بخاتمه على الكتب. فإذا شركه غيره نعم، إذا كان الناس فهم خواتيم نقش من نقشة ما حصل المقصود، حصل التباس، فلا يعرف الناس خاتم نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم غيره. قلت نعم. ها نعم في حياته بعد وفاته كيف ينقش رسول الله خاتم بعد وفاته؟ لماذا ينقش خاتم حتى بعد وفاته؟ اتخذ خاتم كتب عليه محمد رسول الله، قد يكون في إيهام، يكون في إيهام، يظن بعض الناس أن هذا الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بقي من ذلك الوقت. الأصل أن كل إنسان ينقش اسمه، ينقش على خاتم اسمه حتى يعرف خاتم لك ينقش عليه اسمك. نعم.
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
نعم. فالمؤلف رحمه الله اعتنى بسبب الخاتم، نوع التراجم الطويلة. قال الترجمة لنقش الخاتم، وأن النقش ثلاث أسطر. يعني لما استخلف قال أن الرسول لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاث أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. يعني أن أبا بكر أخذ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. والفائدة من كون السطر يعني أن الخاتم مستطيل مو مستقيم. إذا كان مستطيل يتسع السطر واحد محمد رسول الله، لكن الخاتم مستدير مو مستطيل فيكون مستدير، فيكون محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وهل هو تنازل ولا تصاعدي؟ ومقال تنازلي، الله يقول تصاعدي، محمد أسفل ورسول فوقه الله فوقه، أو بالعكس. قال أبو عبد الله وزادني أحمد إذا قال كان خاتم النبي في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر، ولما كان عثمان جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به، يعني كان يدخل ويخرج يفكر، كان يفكر، كان عنده تفكير، جعل يدخل الخادم ويخرج الخاتم ويخرجه على شفا البئر فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم يجد. أيام يحملون وجد الخاتم. والخاتم لماذا اعتنوا بهذه العناية؟ لأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن له قيمة. شوف هنا ذكر أن قوله قال ابن بطال. نعم.
قال ابن بطال ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كون سطرا واحدا كذا. قال قلت قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان سطرا واحدا يكون الفصل مستطيلا لضرورة كثرة الأحرف، فيتعدد الأسطر أمكن كونه مربعا أو مستديرا، وكل منهما أولى من المستطيل.
الصفة الثاني قوله فسقط في رواية ابن سعد فوقع في البئر.
قوله فسقط في رواية ابن سعد فوقع في البئر. قوله فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجد، أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها. ووقع في رواية ابن سعد فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه. قال بعض العلماء كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان.
الله أعلم كل هذا الكلام يعني فيه نظر هذا الله أعلم.
نعم. قال ابن بطال
خاتم السر كخاتم سليمان هذا.
نعم. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه واجتهاد في تفتيشه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه حتى وجد، كذا قال وفيه نظر. فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة نشأت عنه وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لابسه واستعمله وختم به. ومثل ذلك يساوم في العادة قدرا عظيما من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بطلبه بدون ذلك. وبالضرورة يعلم أن قدر المؤونة في حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته عظيم قدره فلا يقاس عليه كل مضاع من يسير المال. قال وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم. قلت وإنما كان كذلك لأن ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكر وفكرته.
قال ابن بطال بعده وفيه
قال ابن بطال وفيه أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد ثلاث أيام أن له أن يتركه ولا يكون بعد الثلاث مضيعا، وأن الثلاث حد يقع به العذر في تعذر المطلوبات. وفيه استعمال أثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها.
هذا فيه نظر، قوله أن الثلاث حد هذا لأنها فعله واقعا من الصحابة، وما استعمال أثار الصالحين والتبرك هذا باطل ليس عليه دين الأذان. الصواب أنه أثار الصالحين لا يتبرك بها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
صراحة يعني من اللبس وما نحن ضيعوها اتلفوها خذوها بعدين واستعملوها في استعمال آخر، هم تركوها رموها وتركوها يعني طرحوا من اللبس خلوها من اللبس ثم أخذوها بعد ذلك. هذا الله يسمى مرض أنهم تركوها قاموا وتركوها يعني بذوها طرح التختم لا طرح المال. نعم.
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم الذهب. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب
الفتخ
فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
فتحت وفتخة الواحدة فتحة هذه الترجمة الخاتم للنساء. قال وكان على عائشة خواتيم الذهب. ذكر حديث ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. فيها أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة وخطبة تكون بعد ذلك. أما صلاة الجمعة فخطبة قبل الصلاة، صلاة العيد قبل الخطبة، وصلاة الاستسقاء جاء ما يدل على هذا وهذا، يجوز أن تكون الصلاة قبل الخطبة ويجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة. لكن عمل الناس الآن على أنهم أن الاستسقاء كالعيد قدم الصلاة. وفي ذكر المجوء فأتى النساء فأمرهم بالصدقة فجعلنا يلقين الفتخ جمع فتخة والخواتيم في ثوب البلاد. في الحديث من الفوائد جواز لبس خاتم الذهب للنساء، ولهذا قال أقرب خاتم النساء وكان على عائشة خاتم الذهب، وإنما المحرم على الرجال، خاتم الذهب محرم على الرجال، أما المرأة فلها أن تلبس خاتم الذهب. وفي الحديث من فوائد جواز لبس الذهب المحلق للنساء والرد على من منعه، لأن الخاتم محلق مستدير والفتح فتخة مستديرة، ولذا جعلنا يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في المنع من الذهب المحلق إما شاذة أو منسوخة. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله له رسالة المنع من الذهب المحلق، منع النساء من الذهب المحلق، وسأل بها حديث فيها المنع من الذهب المحلق، ولكن هذه كان أول منسوخة، كان هذا أول. الصواب أن جواز لبس النساء للذهب المحلق، ولم تزل النساء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تلبس الذهب المحلق، الخاتم محلق والفتخ محلق والقلادة محلقة، وكذلك قد يكون في الأذن في القرط قد يكون محلق، وكلها محلقة. فالمنع منها فالشيخ رحمه الله وهم ظن أن الذهب المحلق ممنوع وأنه إلى الآن وأنه لا يجوز للنساء، وعلى هذا على فتوى الشيخ الصديمان ورسالته ما تلبس المرأة الخاتم إذا ولا تلبس السوار في يديها ولا تلبس القلادة، يكون هذا ذهب محلق. ماذا تعمل؟ تلبس شيء غير محلق. فالصواب أن جواز في الحديث جواز لبس الذهب المحلق للنساء والرد على المنع، ولا حديث الواردة في المنع من الذهب إما منسوخة أو شاذة، إما منسوخة أو شاذة مخالفة للحديث الصحيح، والشاذ ضعيف ولو يعني ولو صح السند، لأن يعني الشاذ مخالفة يعني الراوي لمن هو أوثق منه. ولهذا قال حافظ النخبة فإن خلف بأرجح، يعني الحديث حصل الصحيح، فالراجح فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ المرجوح شاذ، فالمرجوح شاذ والراجح هو الذي عليه هو اللي عليه العمل.
ما يقال الإباحة هي الأصل والناقل هو المنع داخل على الأصل.
نعم. وفي من فوائد جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، فإن النساء لما أمرهم بلال بالصدقة جاءت المرأة تلقي الفتخ والخاتم في بلال ولم تستأذن أزواجهن، إلا على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها. ويدل لها أن ميمونة أم المؤمنين أعتقت وليدة لها يعني أما ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت نوبتها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أشعرت أني اعتقت والدتي؟ ما علم اعتقتها وما أخبرت الرسول، فقال أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم ينكر عليها. وفيها أن صلة الرحم أفضل من العتق، قال لو أعطيت لوالدها أخوالك أفضل من العتق. نعم.
باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلادة من طيب وسك. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تتصدق بخرصها وسخابها.
نعم. باب قيادة السخاب. السخاب خيط ينضم فيه الخرز من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ. يقال السخاب. باب قيادة السخاب النساء يعني قلادة. فسرها يعني قلادة من طيب وسك، يعني قلادة تتخذ من قرنفل وطيب وسك وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء. هذا القلادة سخاب. سخاب قلادة. قلادة قد تتخذ من قرنفل وطيب وسك. ذكر حديث ابن عباس النبي خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، في دليل على ان صلاه العيد ليس لها صلاه لا قبلها ولا بعدها وليس لها نداء ولا اذان ولا اقامه. ثم اتى النساء فامرهن بالصدقه فجعلت المراه تصدق بخرصها وسخابها. الخرص او القرط ما تجعل المراه في اذنها، تأخذ من أذنها الذهب وتلقي في ثوب بلال. والسخاب القلادة يعني. وهذا فيه الفوائد كما سبق في السابق، المرأة لها تصرف في مالها غير إذن وليها. نعم.
باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء.
نعم. قال استخدم الاستعارة في القلائد، فيه جواز الاستعارة، وأن الاستعارة لا عيب فيها ولا منه، ولم يكن سيستعير المرأة تستعير قلادة أو يستعير إنسان يستعير شيء يستعمله ثم يرده، يستعير قدر أو صحن أو سكين أو يستعير سيارة يستعملها ثم يردها، لا بأس. فعائشة استعارت من أختها أسماء قلادة، استعارت عائشة من أختها قلادة لأسماء هلكت، هلكت يعني ضاعت، استعارتها. هل تضمنها إذا ضاعت؟ استعارت يتم ضمنه. من العلماء قال أن العارية مضمونة على كل حال، ومنهم قال لا تضمن إلا إذا فرط، وهذا هو الصواب. مر في الفقه العارية يوم الخميس أنها لا تضمن إيش إلا إذا تعد، إلا بالتعدي على الصحيح. ومن العلماء قال مضمونة على كل حال، استدل بقول النبي صفوان بن استعار منه قال بل عارية، قال غصن محمد قال بل عارية مؤدية أو عارية مضمونة. في الحديث من الفوائد فيه جواز الاستعارة، لأن عائشة استعارت لأختها أسماء قلادة فهلكت إن ضاعت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا على غير وضوء. عائشة استعارت من أختها أسماء وهي أكبر منها زوجة الزبير. في جواز طلب الماء، طلب المال إذا ضاع، طلب المال إذا ضاع، لما ضاعت جعل النبي يطلبه، إنسان لا يضيع ماله. في جواز طلب المال إذا ضاع، وأن الإمام أو قائد الجيش لا بأس أن يحبس الجيش بعض الوقت لطلب والتماس ما ضاع من حاجاتهم ولو كان قليلا. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكذلك الأولياء لا يعلمون الغيب، فإنهم لم يعلموا مكان القلادة والعقد، فلما أقاموا البعير وجدوها تحته، لو كان يعلم الغيب ما أرسل الناس يبحثوا عنه. وناس من الناس من يقول أنه يعلمون الغيب، من ذلك الجفري الآن، الجفري على له الشيطان يقول أن الأولياء يعلمون الغيب، وقال إن الولي إذا أطاع الله يطلعه من الغيب، يقول عالم الغيب فلا يطلع الغيب أحدا إلا من يطلع من الرسول، قال من الرسول، يقول قوله من الرسول يدعو أنه شاركه الولي، هذا من تخريفه. فانتشر هذا يعني كلام الجفري هذا، قال إنه الأولي يعلم الغيب وله خرافات تخريف، وكذلك قال يجوز دعاء الأولياء والصالحين ما فمخرف، تخريف عنده تخريف كثير، ينبغي الحذر من هون. نعم نعم، يقول ان الولي اذا اطاع الله يقول له ايضا ان الله يعطي الولي، فيقول ولي بالشيء كن فيكون، حتى وصل الى هذا الحد، نسأل الله العافية. نعم لا شك، لا شك فيه في شريط انتشر الرد عليه جيد، لا بأس به، هو الآن انتشر ينبغي الاستفادة منه. وفيه من الفوائد أن المؤمن إذا حضرت الصلاة وعدم الماء والتراب صلى بغير وضوء ولا تيمم ولا يعيد الصلاة، هذه فائدة عظيمة، أن من فقد الماء والتراب فإنه يصلي بغير ماء ولا تراب ولا يعيد الصلاة، هذا يسمى عند أهل فاقد الطهورية، وذلك كالمحبوس في مكان ليس فيه تراب، والمصلوب على خشبة، والمريض في المستشفى لا يتحرك وليس عنده أحد يأتي بالماء ولا تراب، يصلي على حسب حاله ولا يعيد، يصح قول العلماء، قال بعض العلماء لا يعيد، والصواب أنه لا يعيد، لأن أرسل جماعة يبحثون عن العقل حضرت الصلاة وليس عندهم ماء ولا مشروع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة. نعم.
باب القرط للنساء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها.
هذا توجه القرط للنساء، والقرط ما يحل به الأذن، يحل به المرأة أذنها، ويعلق غالبا على في شحمة الأذن، سمع بعضهم غوايش أو خماخم اللهجة العامية، قال قرط. قال ابن عباس أمرهن النبي بالصدق، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلقهن، يعني تأخذ من أذنها ذهب وتلقيه في ثوب بلال، وتأخذ من حلقها قلادة وتلقيها في ثوب بلال. ذكر حديث ابن عباس النبي صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء مع بلال فأمرهم بالصدق، فجاءت المرأة تلقي قرطها. وفيه من الفوائد كما سبق جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها وبغير إذن أبيها، ويعيد ما سبق في قصة ميمونة أن اعتقت وليدتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فقال ما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم ينكر عليها تصرفها بغير استئذانه. وفي أن صلة الرحم الفقراء أفضل من العتق، يعني فلو باعتها وقسمت قيمتها على أقاربها لكان أعظم لأجلها، لو كانت قسمت قيمتها وأعطتها إياهم لكان أعظم لأجلها. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحل لامرأة عطية بغير زوجها فهو حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذا شاذ، حديث ضعيف مخالف للحديث الصحيح، كهذا الحديث وحديث ميمونة. وحمل بعض العلماء على عطية المرأة من مال زوجها، قال لها عطية من مال زوجها، وهذا صحيح، لكن ظاهر الحديث أنه من مالها، والأسائل مال زوجها ليس لها تصرف إلا بإذنه. نعم.
باب السخاب للصبيان. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لكع؟ ثلاثة، ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
اللهم صل وسلم. هذا ترجع للسخاب السبيان، والسخاب كما قال خيط ينضم فيه خرز من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ، يقال له السخاب. والحديث دليل على جواز السخاب للصبيان والصبايا، وهذا مما يغتفر فيه للصبيان فيقتصر عليه. لا بأس للسخاب يلبس الصبي الذكر أو الصبية، ولا يزاد عليه، لأن الأصل المنع من الذهب والتحلي والقلادة للذكور، هذا هو الأصل، المنع من الذهب والتحلي والقلادة للذكور ولو كانوا صغارا. فالسخاب مغتفر، وما عداه فيمنع عملا بالأصل. لا بأس أن يلبس الصبي السخاب كما لبس النبي الحسن في عنقه سخاب، في رقبه سخاب، يعني خيط فيه خرز من الذهب والفضة واللؤلؤ، لأنه صبي صغير، فالصبي والصبي لا بأس، اقتصر على ذلك. وقالوا أين لكع، هذا من باب المداعبة، في فضل حسن وأن النبي يحبه، وفي فضل أبي هريرة، فضل أبي هريرة حيث كان يحب الحسن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة.
وهذا ترجمة التشبه من الصنفين، والحديث فيه أن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ففيه أن التشبه من النوعين بالآخر من كبائر الذنوب، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ولعنه القاضي والعباد رحمة الله، فدل على أن تشبه الرجال بالنساء من كبائر الذنوب، وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب. فلا يجوز للرجل تشبه بالمرأة، لا في لباسها ولا في كلامها ولا في حركاتها. وكذلك المرأة ليس لها أن تترجل وتشبه بالرجل في مشيته أو في لباسه. من ذلك يدخل في هذا الذين يمثل صوت صوت المرأة، دخل في هذا المتشبه، تشبه بالمرأة، يتكلم كلام امرأة أو يمشي مشية امرأة، ثم تمثيل يمثل تشبه بالمرأة، من كبائر الذنوب ملعون. وكذلك المرأة التي تترجل وتمشي مشية الرجل أو تتكلم كلام الرجل، كل منهما ملعون، التشبه من كبائر الذنوب. نعم.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام.
معاذ بن فضالة، نعم،
أحسن الله عليك.
بسيش الله، هذا يحتاج إلى تأمل. أما لو كان في البيت وشيء خاص قد يقال، يعني وقت شيء ما تخرج بين الناس، لا. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني يدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن بطنها فيتقبل بهن، وقول وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف.
وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
نعم، هذه الترجمة في إخراج المتشبه من النساء من البيوت، والمتشبه من النساء المتشبه من الرجال بالنساء يسمى مخنث، يسمى مخنث. المخنث هو الذي يتشبه بالنساء في مشيته وحركاته وكلامه من التكسر والتأنث، هذا يقال له مخنث، يعني يمشي مشية المرأة، يتكلم كلام المرأة، يتكسر تكسر المرأة، هذا هو اسم المخنث، من التخنث والتأنث والتأنيث، التشبه بالأنثى. والمرأة المترجلة هي المرأة المتشبه بالرجل، على مترجلة في حركتها ومشيتها وكلامها. فالمرأة تشبه بالرجل تسمى مترجلة، والرجل يسمى المرأة يسمى مخنث أو مؤنث. والحديث فيه دليل على تحريم التخنث من الرجال والترجل من النساء، وأنه من كبائر الذنوب، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر السابق، لعن رسول الله المتشبه من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث على تحريم التخنث والتأنث من الرجال وتحريم الترجل من النساء، وأنه من كبائر الذنوب، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المخنث من الرجال إذا كان ليس له إربة بالنساء يبقى في البيوت، فإذا تبين منه ما يدل على أن له إربة وشهوة فإنه يخرج من البيوت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم، قال روف أخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. والحديث الثاني حديث بسلمة أخبرت ابنتها زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، يعني رجل ليس له إربة في النساء، قال له مخنث، يعني ما له شهوة في النساء، ليس له همة، إما لأنه ليس له ذكر أو عنيد، هذا يسمى مخنث، يبقى ما تحتاج له النساء لأنه لا خطر فيه، ليس له شهوة. فهذا المخنث كان يدخل على أزواج النساء، كانت عليهم مثلما فقال، فلكنه تكلم مرة بما يدل على أنه شهوة فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندها وفي بيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة، أم سلمة لها أخ اسمه عبد الله، جاء يزورها، فقال المخنث لعبد الله أخي سلمة إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. يقول هذا الرجل المخنث لعبد الله أخي أم سلمة، وكان الصحابة كانوا يحاصرون الطائف، كان فتح الله عليكم الطائف إن أدلك على بنت غيلان تكون نصيبك، تكون سبية تتسرع فإنها سمينة تقبل بأربع وتدبر بثمان. هذا مع وصف دقيق، هذا يدل على أنه عنده إيش، عنده شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال لا يدخل هؤلاء عليكم، طرد وأخرج من البيوت، جاء أنه في شيء مكان بعيد. قال أبو عبد الله البخاري يفسر قوله تقبل بأربع وتدبر بأربع، قال تقبل بأربع لأن أربع عكن في بطنها من السمن، أربع عكن في بطنها، وتدبر بثمان لأن هذه العكن لها أربعة أطراف من هنا وأربعة أطراف من هنا، أربعة أطراف من الجنب وأربعة أطراف من الجنب، فإذا كان من الخلف تكون ثمان، وإذا كان من الأمام تكون أربع، من الأمام تكون أربع، لكن من الخلف يكون أربع من الجنب هنا وأربع من الجنب هنا، فتكون تدبر بثمان وتقبل بأربع. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن، وقوله تدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقها. قال البخاري وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف طرف وهو ذكر، لأنه لم يقل بثمانية أطراف، قال بثمان، لم يقل بثمانية أطراف، قال بثمان، ولو قال بثمانية أطراف لكان الطرف مذكر، الذكر قال ثمانية أطراف والعدد يخالف المعدود، ما قال بثمانية أطراف، قال بثمان، فيرجع إلى العكر. ولو قال بثمانية لا ولو أراد الأطراف لقال بثمانية، ولهذا قال وإنما قال بثمان ولم يقل ثمانية، وواحد الأطراف طرف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف، لو قال بثمانية لصار الأطراف، لأن الطرف واحدها طرف هو ذكر، لكن لما قالت بثمان صارت مبهرة، تحتمل بثمان عكل، بثمان عكل أو بثمانية أطراف. إذا أراد أطراف قال بثمانية، تقبل الوضع وتدبر بثمانية أطراف، وإذا أراد عكل قال تدبر بأربع وتدبر بثمان. والعكل مؤنث بخلاف الأطراف فإنه مذكر جمع طرف. وفي الحديثين من الفوائد أن المخنف إذا فطن لأمور النساء وعرف منهم ما يدل على شهوته وجب إخراجه من البيوت وعدم إدخاله على النساء. المخنث الذي ليس له شهوة ربه بالنساء إذا فطن لأمور النساء وعرف منه ما يدل على شهوته وجب إخراجه من البيوت وعدم إدخاله على النساء، لأن هذا المخنث فطنة عظيمة. قال أدلك على بنت غلاف أن تقبل بأربع وتقبل بثمان، هذا يدل عند فطنة على أنها حركة في الشهوة، فلهذا طرد وأخرج من البيوت فلا يدخل على النساء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا الحافظ يقول في هذه الحديث مشروعية إخراج كل من أحسن منه التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك ويتوب. نعم نعم.
باب قص الشارب.
ترك
بسم الله
جميعا. نعم لا 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 غلط، الصواب انه خاص من الذي نعم نعم. اذا كان مراهقا قريب من البلوغ كذلك، صبي العاشرة فما فوق هذا يعني قد يبلغ، هذا فلينبغي التحجب من المرأة. نعم
أحسن الله إليك. هذا يقول قضية الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
السلام عليكم.
يقول هذا ما حدث أمامي في هذا اليوم والله على ما أقول شهيد. جاءت امرأة أمريكية مسلمة متحجبة حجابا شرعيا كاملا لا يرى منها شيء إلى موظف أحد المستشفيات، فتكلم معها ومن ذلك الكلام قال لها عن حجابها ولماذا لا تكشف وجهها، وذكر لها فتوى أحد مشايخ هذا البلد في هذه الأيام بجواز كشف الوجه وأنه ليس بعورة. أرجو منكم يا فضيلة الشيخ رد على هذا حتى لا يفتتن به كثير من النساء، وهل ما يقوله حق والله يحفظكم.
نعم ما يقوله باطل مخالف النصوص. الصواب أنه يجب على المرأة كشف ستر وجهها وكفيها وجميع شعرها، المرأة كلها عورة يجب ستر جميع جسدها. قال العلماء كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان عندها رجال أجانب تكشف وجهها، أما إذا كان عندها رجال أجانب فإنها أيضا تغطي وجهها. والأدلة على وجوب الحجاب كثيرة، من يقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون الحجاب جدار وقد يكون باب وقد يكون غطاء، وبين الله تعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. وقال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني قال العلماء أن تدني المرأة خمارة من على رأسها حتى تغطي به صدرها، وبين الله حيث قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وأنها إذا كشفت قد تؤذى يؤذيها في الساق، فإذا تحجبت فلا تؤذى. ومن الأدلة على هذا ما ثبت في صحيح البخاري في قصة رفك حديث عائشة، قصة حديث عائشة أن لما تخلفت في عن الجيش وجلست في مكانها حتى لعل الجيش يفقدونها وغلبت عيناها، وجاء صفر معطل السلمي قال قد تخلف، عرفها من بعد وجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة فاستيقظت باسترجاع صفان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا في صحيح البخاري وصح الكتب على كتاب الله. ولا شك أن فتوى هذا الذي أفتى في الجريدة هذه غلطة وزلة، يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل من هذه الفتوى التي ظلت في هذه المرأة. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل فلا يضل الناس ولا يخالف النصوص، النصوص واضحة من كلام الله وكلام رسوله، وعليها فتوى من علماء أهل البلد مشايخنا وعلماؤنا على هذه الفتوى، وهي وعليها الصحابة والتابعون. ومن ذلك ما جاء في سنة أبي داود في عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا
أستلت إحدى جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. إذا كانت المرأة إذا المحرمة إذا قرب منها الرجال تستل جلبابها على وجهها فكيف بغير المحرمة؟ فغير المحرمة باب أولى. الواجب على طالب العلم أن يرجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة. والصحابة وغيرهم من أهل العلم إذا تبين لهم الحق رجعوا، يرجع الإنسان يرجع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. النصوص فلا يصادم المسلم النصوص من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. نعم.
السائل من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما جاء من في قول الله تعالى: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، جاء عن ابن عباس أنه إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وجاء في تفسير ابن مسعود: إلا ما ظهر منها ما كشفت الريح دون اختيارها من الثياب. جمع العلماء بينهما كشيخ ابن تيمية بأن ابن عباس روى أول الأمرين وابن مسعود روى آخر الأمرين، فابن عباس لما فسر الوجه والكفان هذا أول قبل الحجاب، وابن مسعود روى آخر الأمرين، وعلى ذلك فلا يكون هناك خلاف، فيتفق العلماء على هذا ويتفق الصحابة، يكون ابن عباس روى أول الأمرين وابن مسعود روى آخر الأمرين. كانت النساء في أول الأمر تكشف وجوهها ويديها، فلما شرع الله الحجاب صارت المرأة تستر وجهها وكفيها. ومن العجيب أن الذين يرون كشف الوجه واليدين يقولون إنه لا يجوز غير كشف الوجه والكفين، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إصبعها، لا تخرج إصبع رجلها هذا ما يجوز حرام عليها، أو تخرج إصبع من يدها، وأما الكشف ما في مانع، أما الوجه ما في مانع، أيهما شد فتنة أن تفتن المرأة إذا رأى إصبع رجليها ولا إذا رأى وجهها؟ الجمال ومحل الفتنة هو الوجه، مع أنهم متفقون على أن المرأة لا تبدي شيئا من شعرها ولا من أصابعها ولا من صعديها ولا من رجليها ولا من ظفرها، هذا متفق على أنه عورة. ثم أيضا هناك اتفاق آخر، وهو أن حتى القائلين بوجوب جواز الوجه كشف الوجه والكفين يقولون إذا خفت الفتنة وجب عليها ستر الوجه والكفين، وهل هناك أعظم فتنة من هذا الزمن؟ يجب ستر الوجه والكفين حتى على قول من قال إنه يجوز كشف الوجه والكفين، يقول إذا خشيت الفتنة وجب ستر الوجه والكفين، والفتنة الآن مهم مأمونها الآن، الفتنة الآن كشف الوجه والكفين لا شك أنه من أسباب الفتنة في هذا الزمن، فيجب ستر الوجه والكفين. نعم نعم كعلم ما في شك، نحن أنكرنا عليه الآن، ولعله إن شاء الله يرجع، لعله يرجع إن شاء الله ويكتب رجوعه إن شاء الله، ولا يخالف النصوص ولا يخالف فتوى العلماء في هذا البلد. نعم لا هذا كذب هذا كذب، الشيخ رحمه الله سمعنا كلامه فتوى ما يقول هذا الكلام. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله يقول: بناء على ما ذكرتموه من أقوال الجثري تنقض وصول الدين وأركانه وتوحيد العبادة، فلماذا لا نصرح بردته وكفر كفر أكبر، خاصة أن هذه الأقوال صريحة منه وواضحة لا إشكال فيها ولا لبس ولا تأويل ولا شبهة، وهي مما علم من الدين بالضرورة، وهي تعدل استحلال الخمر والزنا إن لم تكن أولى وأحرى.
نعم هذا يحتاج إلى إقامة الحجة عليه قبل ذلك، لأن له شبهة له أدلة الآن، فلا بد من إقامة الحجة عليه، ولكن هذا الشريط الذي رد عليه كلام جيد، يعني رد لا بأس به، رد هذا ومفيد، ولا شك أن هذه أمور عظيمة، أقول أمور عظيمة، إجازة يعني دعاء غير الله ودعاء الرسول، يقول يا رسول الله مرات هذا شرك، لكنه لا بد من إقامة الحجة عليه، لا بد من إقامة الحجة عليه لو شبه ومتأول. نعم.
حجة منتشرة بالتوحيد.
نعم.
ما يقال حجة مقامة عليه بانتشار التوحيد تدريس الناس.
لا هو له شبهة الآن، له شبهة له تأويل لا بد من مقابلة. نعم نعم كذلك في استهزاء، كذلك يستهزي بمن يقول بوجوب الحجاب، ومن يقول بالمولد كذلك يستهزي بمن ينكر المولد كذلك. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم
يقول شريط لمن؟
حسين، ما ادري حسين من اسمه، حسين ها حسين قارع او حسين مع حسين قارع، وما يوزع من الشريط يوزع. نعم
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت من احد الاخوة ان هناك نبيان اسمهما مايكل ودانيال، هل هذا صحيح ام لا؟
ملكان
نبيان عفوا عنك اسمهما مايكل ودانيال، هل هذا صحيح ام لا؟ ويقول انه قرأهما في كتاب اسمه قصص الانبياء، ويقول انه لابن كثير، مع العلم انه يقول ان دانيال وارد اسمه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صحة كلامه؟ وهل هذا الكتاب عن ابن كثير؟ افتوني مأجورين.
الله اعلم، لا لا اعلم شيئا عن ذلك، لا اعلم هذا الاسمان ولا اعلم هذا الكتاب ولا اعلم عن شيء من ذلك. نعم
يقول ما حكم لباس البنجابي للنساء، وهل يعتبر ثوب شهرة؟
ايش حكم لباس
البنجابي؟
بنجاب
البنجابي عفى الله عنك، يكون بن طالع عفى الله عنك ومعه فنيلة طويلة
للنساء المرأة.
نعم
المرأة ينبغي لها يكون لبسها سافر، يكون لبسها سافر، ينبغي يكون عليها عباءة تصل جسمها، يكون لباسها فضفاض واسع. نعم
وهل يعتبر ثوب شهرة والله عنك؟
إذا كان مخالف يخالف لباس النساء لا لا يكون ثوب شهرة، أما إذا كانت النساء كلها تلبس هذا اللباس يكون ولا يكون شهرة. نعم
أفضل عنك من ليبيا يقول في بلدنا يمنع قانونيا أخذ الرمال من شواطئ البحر، ويعاقب من وجدت عنده هذه الرمال.
يعاقب من إيه؟
ويعاقب من وجدت عنده هذه الرمال.
الرمال؟
نعم
وش الرمال؟
الرمل أفضل عنك.
ها؟
تراب أفضل عنك.
تراب؟
نعم.
شقول يوجد في
يقول
بلدنا؟
في بلدنا يمنع قانونيا أخذ الرمال من شواطئ البحار، ويعاقب من وجدت عنده هذه الرمال، وتعرض الحكومة نوع رمال البحر، نوعا من رمال البحر لكنه رديء النوعية وأغلى ثمنا من الرمال التي تؤخذ خفية وتسرق ليلا وتباع خفية. هناك أنواع أخرى غير رمال البحر الصالح للاستعمال في البناء ولكنها عالية الثمن بالنسبة لنوعيتها، فهل يجوز شراؤها من أجل استعمالها في البناء الشخصي؟
إذا كان مخالف للأنظمة لا ينبغي مخالف للأنظمة، لأن الحكومة قد يكون لها مصلحة من هذا، ما دام أنه منع فلا ينبغي الإنسان يخالف النظام في هذا، حتى ولو كانت الحكومة لا تحكم بالشريعة ما ينبغي مخالفة في هذا، لأن هذا يعرض الإنسان نفسه للخطر ومخالفة الأنظمة ترتب على المفاسد تتعلق بالأمة. نعم
فالله عنك يقول امرأة في حيرة من أمرها، زوجها يصلي الخمس صلوات في المسجد ويتعاطى الحشيش المخدر، ويقوم بضربها أمام ابنائها وأمام أهلها وأهله وفي الشارع أحيانا، فبماذا تنصح فضيلتكم علما بأن لها منه خمسة أبناء؟
عليها أن تذهب إلى أهلها، أقول تذهب إلى أهلها وتبقى عند أهلها وتطلب الطلاق، يعني هذا إذا كان بهذه الحالة تشرب الخشيش حشيش أعوذ بالله تضربها أمام الناس وفي الشارع لا شك أن هذا منكر، إذا استمر على هذا العمل فلها أن تذهب إلى أهلها ولا ترجع إليه، تطالب بالطلاق ولها حق في ذلك. وفق الله جميع طاعته.